إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان. نلتقي بكم في هذا البرنامج، برنامجكم مع كتاب الله تعالى، برنامجكم مقرأة الإمام نافع، وهذه الحلقة 11 من هذا البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وفي هذه الحلقة نتابع في ختمتنا المعتادة مقدار التلاوة المقرر اليوم، وهو سورة النازعات بإذن الله تبارك وتعالى. سوف نقرأها ونتدارس بعض ما فيها من أحكام وبعض ما فيها من القواعد، ونسعد بإذن الله تعالى باستقبال اتصالاتكم ومراسلاتكم على الهواتف التي تظهر دائما وتباعا على الشاشة، وإرسال مشاركاتكم أيضا عن طريق الواتساب. وأهلا بكم في كل وقت وفي كل حين، حياكم الله. نبدأ سورة النازعات بإذن الله تبارك وتعالى، وافتحوا مصاحفكم على الصفحة 537 من مصحف رواية ورش المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى.
فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
صدق الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، هذه السورة الشريفة سورة النازعات آياتها قصيرة وهي في جزء عامة، إلا أن فيها يعني مجموعة من الأحكام التي تحتاج إلى تنبيه وتعليم. فطبعا مر بنا في هذه السورة مجموعة من الراءات التي ينبغي العناية بترقيقها، فالمدبرات أمرا في الحافرة، وكذلك نخرة وخاسرة الساهرة، وبقية هذه الراءات. فيتنبه إلى هذا الحكم وعدم يعني الخطأ فيه. أيضا تعالوا إلى الآية العاشرة من السورة في قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون. هنا هذه الهمزة لدينا همزتان مجتمعتان، الهمزة الأولى محققة واضحة جلية معتادة لا إشكال فيها، الهمزة الثانية مسهلة بين بين. معنى مسهلة بين بين يعني نأتي بالهمزة من غير ضغط على الحنجرة، من غير نطق لها بشكل محقق، وإنما همزة مخففة على الحلق، وذلك بسبب اجتماع همزتين. فمن العرب من كان يستصعب ذلك ويجد أن اجتماع الهمزتين ثقيل، الهمزة الواحدة متعبة، آ أو إي هذا فيه صعوبة، فنقول آ آ أو آ إي أو آ أو هذا أصعب وأشق، فيقولون نحن يعني يتعذر علينا ذلك. طيب ماذا تفعلون؟ فقال هؤلاء العرب لهجة من لهجات العرب، نسهل الهمزة الثانية بينها وبين أصل حركتها. يعني إيه بينها وبين أصل حركتها؟ أ إي الهمزة الثانية هذه المكسورة، ما دامت مكسورة فأصل الكسرة هو الياء، فيسهلونها أي ينطقونها بين الهمزة وبين الياء، آي آي بهذه الطريقة، لا يقلبونها ياء فيقولون آي يي، لا مش صحيح، لا يفعلون هذا، ولا يعيدونها همزة إلى أصلها فيقولون آي، لا هذه قراءة أخرى أو رواية أخرى، نعم متواترة وصحيحة ولا إشكال فيها، لكن من كان يقرأ برواية فالأفضل أن يبقى ملتزما ومنضبطا بقواعدها ولا يخلط بين الروايات. يقولون أهنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، إذا بهمزة واحدة وليس بهمزتين كما نسمعها في من يقرأ برواية حفص. أيضا هذه السورة سورة النازعات من السور الإحدى عشرة التي تمال رؤوس الآي فيها إمالة صغرى. كلمة إمالة صغرى يعني تقليل. ما معنى تمال إمالة صغرى؟ يعني قولا واحدا، ذوات الياء تمال إمالة صغرى قولا واحدا. سيأتينا الكلام في باب الإمالة على ذوات الياء، وأن الألفات التي أصلها ياء منقلبة عن ياء، وسنعرف طرق معرفة ذلك إن شاء الله من خلال درس الإمالة فيما بعد، أن هذه الألفات ذوات الياء التي تسمى ذوات الياء فيها الفتح وفيها التقليل لورش بشروط وقواعد. ففي السور الإحدى عشرة رؤوس الآي في تلك السور، فقط رؤوس الآي وليس بقية وليس كل الكلمات كلمات ذوات الياء، فقط رؤوس الآي، رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة تقلل قولا واحدا فلا يكون فيها وجهان، تنبهنا. فمثلا لا نفترض أننا نقرأ بقصر البدل، إحنا في العادة قلنا نقرأ بتوسط البدل وهذا هو الوجه السائد العمل به في بلاد المغرب العربي، فنقرأ بتوسط البدل. أما إن كنا نقرأ بقصر البدل فحكم ذوات الياء الفتح، فنقول هل أتاك مثلا، لكن لما نقول نأتي عند حديث موسى لابد من أن نقللها. ليه؟ لأنها رأس آية. فإذا هذا يوضح لنا أننا لابد لنا من معرفة هذه القاعدة وتمييز ذوات الياء من غيرها، وأن نعرف رؤوس الآي. تعالوا إلى الآية 37، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فهذه كلمة طغى ليست رأس آية على هذا العدد، العدد المعتمد في رواية ورش عن نافع وهو العدد المدني الأخير، فسنوضح لكم إن شاء الله هذه الأعداد في مناسبة أخرى، لكن يهمني الآن هذه القاعدة. فمن قرأ كان يقرأ بقصر البدل يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يقلل الدنيا فقط لأنها رأس الآية، أما طغى فلا ليست رأس آية. طيب إذن رؤوس الآية في السور الإحدى عشرة من ذوات الياء تقلل قولا واحدا، لكن نتنبه إلى رؤوس الآية ألا نخلط بينها وبين أعداد أخرى. من يقرؤون برواية حفص عن عاصم يعتمدون العدد الكوفي، تمام؟ أما نحن في رواية ورش عن نافع فلا نعتمد العدد الكوفي وإنما نعتمد العدد المدني الأخير، فهذا هو المعتمد، وبالتالي كلمة طغى ليست رأس آية على هذا العدد. في الآية 16، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذا وصلت نقول بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولا نقول طوى كما في بعض الروايات الأخرى، تنبهوا لهذا أكرمكم الله. فقل هل لك إلى أن تزكي؟ نشدد الزاي لأنها هكذا في رواية ورش عن نافع. أيضا تعالوا ننتقل إلى الآية 27. أنتم أشد خلقا من السماء. هنا كلمة أأنتم همزتان، وإحنا اتفقنا أن الهمزتين ثقيلتان جدا، في أئنا سهلنا الثانية، هنا يجوز لنا تسهيل الثانية فنقول أنتم أشد خلقا، ويجوز أيضا أن نقول أنتم بإبدال الهمزة الثانية ألفا مدية، أنتم، جميل، ولا يوجد تسهيل في هذه الحالة. باب الهمزات سنشرحه إن شاء الله تعالى فيما بعد قريبا، بعد بس ننتهي من هذه المدود وبعدين ننتقل إلى الهمزات بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى كلمة بناها، فسواها، ضحاها، أرساها، مرعاها، وهذه الكلمات التي جاءت فيها ذوات الياء مضافا عليها كلمة ها، ففي هذه الحالة تعود ذوات الياء هنا إلى حكمها الأصلي ففيها الفتح والتقليل، ويراعى في ذلك حكم البدل، فمن قرأ بتوسط البدل قلل ذوات الياء هنا، ومن قرأ بقصر البدل أو طوله له يفتح ذوات الياء ويزيد على طول البدل وجه التقليل أيضا. إذن قصر البدل معه الفتح، توسطه معه التقليل، طوله معه الفتح والتقليل. طيب تعالوا إلى كلمة المأوى، مرت بنا مرتين ونحن اعتدنا أن نبدل الهمزات التي تقع فاء للكلمة المأوى فنقول الماء، لكن هذه الكلمة مستثناة لورش ولا يجوز إبدالها، المأوى المأوى ولا نقول الماوى، تنبهنا. أيضا مرساها نفس الحكم الذي قلنا عليه. إذن ذوات الياء إذا وقع معها ها رجعت إلى حكمها الأصلي بالفتح والتقليل. كلمة فيما أنت من ذكراها الآية 42، فيما إذا وقفنا عليها نقول فيم لا نقول فيما، وإذا وصلنا نخطفها خطفا فيما أنت من ذكراها. نكتفي بهذه الملاحظات في هذه السورة وندخل معكم بعد الفاصل إن شاء الله إلى درسنا نتابع الكلام على مد البدل. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، فابقوا معنا.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن، قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه، قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
مرحبا بكم جميعا من جديد أيها الإخوة والأخوات، ونعود إليكم مع درس عميق شوية، ويعني ربما نجهدكم قليلا ذهنيا، لكن إن شاء الله اصبروا قليلا، حاولوا تدونوا أولا بأول، والحلقات تنزل تباعا على اليوتيوب. استمعوا إلى الدرس عدة مرات، لخصوا هذا الدرس في نقاط حتى يسهل عليكم بإذن الله استذكاره ومراجعته. وما زلنا مع المدود في رواية ورش عن نافع، ونطلع بلوحة المدود أخي المخرج. المدود في رواية ورش عن نافع كما قلنا من قبل ثلاثة أقسام أو قسمان، يعني مدود أصلية ومدود فرعية. المدود الأصلية اللي هي المد الطبيعي وما يتبعه من مد عوض وصلة صغرى، والمدود الفرعية هي ما يزيد عن حركتين، منها مدود سببها الهمز ومدود سببها السكون. المدود التي سببها الهمز المد المنفصل وتكلمنا عنه وانتهينا، والمد المتصل تكلمنا عنه وانتهينا، ومد الصلة الكبرى أيضا تكلمنا عنه وانتهينا، ومد البدل تكلمنا عنه وما زلنا وسنتابع اليوم، ومد اللين المهموز. المدود التي تزيد عن حركتين المد العارض للسكون ومد اللين غير المهموز والمد اللازم، هذه كلها مدود سببها السكون. أين نحن الآن في هذه الخريطة؟ نحن في مد البدل، ما زلنا في مد البدل. الله يكرمكم ويبارك فيكم يا رب، وترونه أمامكم مؤشرا عليه على الشاشة، وما زلنا في هذه في مسيرة المدود. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإتمامها على خير حال. تكلمنا عن مد البدل أصلا لورش ما حكمه، واليوم نتكلم عن المستثنيات، لكن أحتاج إلى أن أعود بكم بذاكرتنا قليلا لنراجع شيئا يسيرا من هذه الأحكام التي ذكرناه. قلنا لكم من قبل مد البدل هو كل همز ممدود، يعني بعبارة أخرى أن يتقدم الهمز على حرف المد، يأتيني ألف أو واو أو ياء وقبلها همزة آ أو إي بهذه الطريقة. ما حكمه؟ حكمه لورش أن يمد حركتين قصرا، القصر بنسميه، أو أربع حركات وهذا نسميه التوسط، أو ست حركات وهذا نسميه الطول. إذا مد البدل كل همز ممدود يمد حركتين أو أربعا أو ست حركات. هذا الهمز لا فرق عندنا إن كان محققا أو كان مغيرا، شفنا آينا همزة مغيرة، شفنا أنتم هذه همزة مغيرة، أيضا الهمزة التي ينشأ منها البدل اللي هي الهمزة التي قبل حرف المد إن كانت محققة أو كانت مغيرة لا يغير هذا في حكم مد البدل شيئا. فمثلا قد تكون الهمزة مسهلة، فنقول مثلا آلهتنا 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 آلهتنا، الهمزة مغيرة بالتسهيل ومع ذلك جاز في البدل حركتين وأربعة وستة لا إشكال. أيضا عندنا مد البدل المغير بالإبدال، فنقول مثلا من السماء يايا من السماء يايا من السماء يايا مثلا، فكلمة آية لما غيرنا الهمزة فصارت يا، ما الذي حدث؟ هل غيرت في حكم البدل شيئا من ناحية القصر والتوسط والطول؟ لا أي شيء. ولا لآخرة خير ولا لآخرة خير ولا لآخرة الآخرة خير، قصر وتوسط وطول، ما تغير الحكم بسبب النقل الذي وقع في الهمزة. إذن البدل قصر وتوسط وطول، حركتين وأربعة وستة، في جميع أحواله همزته محققة أو مغيرة لا فرق. هذا مراجعة للدرس الماضي، يعني لم أزحم أذهانكم بشيء حتى الآن. الآن ركزوا معي في المستثنيات، هل يستثنى من هذه الأحكام شيء؟ ما معنى كلمة مستثنى؟ معناه قاعدة انطبقت ولم يأتي الحكم. المفروض أن الحكم دائما قاعدة تنطبق على أمر فينطبق عليه الحكم، فإذا انطبقت القاعدة على أمر ولم يأتي الحكم إذن هذا مستثنى. عرفنا ما معنى كلمة مستثنى؟ طيب، إذن إحنا عندنا مستثنيات. ما هي المستثنيات؟ المستثنيات مدود بدل لا تمد، مدود بدل لا تمد أربع أو ست حركات فقط، تقصر هذه المدود، تأتي بحركتين فقط، لا يجوز فيها إلا حركتان. ما هذه المدود التي هي مدود يعني بدل أو تشبهه ومع ذلك لا يجوز فيها إلا القصر؟ الأول، إذا كان صورة البدل، صورة البدل ما هي؟ همزة وبعدها حرف مد. إذا كان قبل هذه الهمزة، إذا كان قبل هذه الهمزة ساكن صحيح. ما معنى صحيح؟ معناه ساكن غير ليس حرف علة، حرف ساكن عادي، ليس ألفا ولا واوا ولا ياء. في هذه الحالة لا يجوز مد البدل إلا حركتين على أصله ووضعه الأصلي. وهذا مثل كلمة قرآن، قرآن وقرآن مبين. لا يصلح أن نقول وقرآن، ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ لأن آ هذا مد البدل مسبوق براء ساكنة، الراء الساكنة ساكن صحيح ولا حرف علة؟ هذا قلنا حروف العلة الألف والواو والياء، هل الراء منها؟ ليست منها. إذن هذا يسمى ساكنا صحيحا. إذا وقع مد البدل، الهمزة والحرف اللي بعدها، إذا وقع قبل همزة البدل ساكن صحيح لا يمد إلا حركتين. كذلك مثلا كلمة مذؤوما، مذؤو ها هو البدل، لا يمد إلا حركتين لأن قبله ذالا ساكنة. الظمآن نفس الكلام، مسؤولا نفس الكلام. طيب، هذه القاعدة استثناء من الايه؟ من البدل. ما معنى استثناء؟ يعني تجعل البدل مقتصرا على حركتين ولا يمد أكثر من ذلك، لا أربعة ولا ست حركات. طيب، القاعدة الثانية، إذا كانت همزة البدل همزة وصل. كيف يعني ذلك؟ يعني مد بدل ناشئ من البدء بهمزة الوصل. مثلا كلمة أؤتمن، هذه أؤ، هذه الواو تبدل فتصير أوتمن، صار عندي في النطق همزة وبعدها حرف مد، أوتمن، فهل يجوز فيها القصر والتوسط والطول على القاعدة أم لا يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز مد البدل هنا، لا يجوز أن يمد أربعة ولا ست حركات، يقتصر فقط على حركتين. إيتنا، إيتنا، لا نقول إيتي، ما خلاص ما ينفعش، إيتنا، كويس؟ إذا بدأنا بها، إذن همز الوصل إذا كان همزة البدل همزة وصل فإننا لا نجعله أكثر من حركتين. أيضا الاستثناء الثالث قاعدة، مد العوض المسبوق بهمزة، يعني كلمة دعاء إذا وقفنا عليها تصير دعاء، واتفقنا على أن هذا مد عوض وهو من ملحقات المد الطبيعي أنه من المدود الأصلية. فكلمة آ عبارة عن همزة كانت منونة، فلما وقفنا عوضنا عن تنوين النصب بألف فصارت همزة وبعدها ألف، شكلها شكل البدل ولكنها لا تأخذ حكمه بل تقتصر فقط على حكم واحد وهو قصر البدل، قصر العوض، هذا لا يجوز أن يمد أربعا ولا ست حركات. دعاء بس ماء إن شاء حركتين لا غير. الكلمة الرابعة، إذن ثلاث قواعد عندنا ذكرناها الآن. القاعدة الأولى، إذا كان قبل البدل ساكن صحيح. القاعدة الثانية، إذا كانت همزة البدل همزة وصل. القاعدة الثالثة، مد العوض المسبوق بهمزة. قواعد، وعندنا كلمتان. الكلمة الأولى كلمة يواخذ، احنا اتفقنا أن همزة البدل إذا غيرت لا فرق، فأصلا كلمة يواخذ أصلها يؤاخذ. هل هذا التغيير يغير من حكم البدل؟ المفروض أنه لما انقلبت الهمزة إلى واو فصارت يواخذ أن هذا لا يغير في حكم البدل شيئا، لكن هذه الكلمة مستثناة، يعني ينطبق عليها أحكام البدل وكله، ولكن ينطبق عليها قواعد البدل لكن لا تطالها أحكامه. فلذلك هذه الكلمة فيها حركتان فقط، سواء كانت يواخذ تواخذ أيا كان ما اتصل بها. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، مثلا ربنا لا تواخذنا، كله يدخل في هذه القاعدة. هذه خمس كلمات. بقي لنا كلمتان مختلفتان قليلا، كلمتان يجوز أن تعامل معاملة البدل، يعني فيها القصر أو التوسط أو الطول، هذا مذهب، والمذهب الثاني استثناؤهما، فتمدان بمقدار حركتين فقط. كلمة الآن، ويقرأها ورش آلان لان، هذا المد، فنقول آلان وقد عصيت مثلا في سورة يونس، آلان وقد، أربع حركات، آلان وقد، وكذلك مع تسهيل الهمزة. ونحن سنتكلم عن هذه الكلمة بشكل مستقل فيما بعد، لسه لها قواعد خاصة. ويجوز لنا قصر البدل فقط، هذا وجه. الوجه، وطبعا بقواعد هذه الكلمة لن نذكر تفصيلها الآن، سنذكرها فيما بعد. الكلمة الثانية عادلولا، فنقول عادلولا عادلولا عادلولا، حركتين وأربعة وستة، هذا مذهب. ومذهب آخر يقول لا، هذه الكلمة مستثناة. خلاصة الدرس، مد البدل يمد أربع حركتين أو أربعا أو ستا، سواء كانت همزته محققة أو مغيرة، ولدينا له استثناءات، خمس استثناءات: أن يكون مسبوقا بساكن صحيح، أو إذا كانت همزته همزة وصل، أو مد العوض المسبوق بهمزة، وكلمة إسرائيل، وكلمة يواخذ. والأمر الثاني كلمات فيها مذهبان، مذهب يستثنيها ومذهب لا يستثنيها، فمن لا يستثنيها يجري عليها أحكام البدل، ومن يستثنيها يقصرها فقط، وهي كلمتا الآن وكلمة عاد اللولا، آلان وعاد اللولا. هذا هو ما يتعلق بالبدل لورش. إن شاء الله تعالى ما يكون ند عن يعني ند منه شيء عنا لم نذكره في الأحكام. بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال من أخينا محمد من المغرب، تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخي.
حياكم الله شيخنا الفاضل.
الله يحييكم وينفع بكم يا رب.
أشكركم على هذه المشاركة الطيبة.
أكرمكم الله، تفضل أخي الحبيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، المستعين اهدنا الصراط المستقيم.
يعني أعد المستقيم ورقق التاء قليلا. المستقيم مست غاية الترقيق.
المستقيم.
ممتاز.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولا الضاء أعطي الضاد زمنها والباقي ممتاز وقراءة متقنة، قراءة إمام ما شاء الله. نفعك الله ونفع بك وجزاك الله خيرا. أكرمك الله. نأخذ هذا الفاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم.
القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
عودة إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، ونستعد لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على العناوين والهواتف التي تظهر دائما على الشاشة. معنا مشاركات وصلتنا عن طريق الواتساب، ونستمع إلى المشاركة الأولى منها.
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
أخي الكريم محمد خميس، هذه التلاوة متقنة جدا ومنضبطة بأحكام رواية ورش من طريق الأزرق، وهذه التلاوة التي وصلتنا كانت تلاوة طويلة جدا، وأنا يعني أحب أن أنبه الإخوة المشاهدين أنه حاولوا لما ترسلوا تلاوات ألا تكون طويلة جدا، لأن هذا يعني يستغرق وقتا طويلا منا في البرنامج، ويعني نحن نريد أن نتيح المجال لمشاركات أكبر. أخي محمد خميس، في التلاوة الأصلية التي أرسلتها في كلمة البغائين ردنا تحصنا، رأيتك جئت فيه بوجه توسط المد، وهذا ليس فيه توسط، إما أن تقصر وإما أن تطول، وهذا ليس من قبيل مد البدل، فتنبه إلى ذلك، وما عدا ذلك جيد، وشكر الله لك هذه المشاركة. نأخذ المشاركة التالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بك يا أخي أبا عدنان من هولندا، هذه المشاركة الطيبة لسورة الفاتحة. شوف أخي الكريم، الرحمن الرحيم، هذا المد لا يصلح، هذا مد بمقدار حركتين فقط لا غير، الرحمن الرحيم، فلا تمده أكثر من ذلك. أيضا من الخطأ الكبير جدا الذي أتيت به في النطق تخفيف يا إياك، قلتها إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطأ فاحش جدا ومعناه قبيح جدا، فالإيا هو ضوء الشمس كما هو في أحكام أو معناه اللغوي، إياك نعبد كأن يعني كأنك تقول ضوء الشمس نعبد، لا، إنما إياك نعبد هذا يختلف في المعنى، فنحن نعبد الله تعالى ولا نعبد ضوء الشمس. طبعا أنا أعلم أنك لا تقصد هذا إطلاقا، لكن يعني أبين لك أن الشد عدم الإتيان بها قد يفسد المعنى جدا جدا، وهذا مما نبه إليه المفسرون ونبه إليه الفقهاء، وعدد الشدات في الفاتحة محسوبة لا بد من الإتيان بها بعناية. إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة المغضوب قلقلت الغين، المغضوب، فتنبه لذلك وهذا لا ينبغي. والتلاوة عموما يعني لا بأس بها، هناك مستويات أفضل من ذلك، حاول أن تقلد أحد القراء المتقنين في تلاوة مصحف مرتل حتى تكون التلاوة منضبطة، بعد فترة تتحسن التلاوة إن شاء الله، وتابع قواعدنا التي نذكرها في هذا البرنامج، وشكرا لمشاركتك. معنا مشاركة أخرى أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
بوركت أخي المحب أحمد رجب من مصر، والتلاوة ممتازة وليس عليها أي ملاحظات. معنا المشاركة التالية جاهزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
شكرا جزيلا لمشاركتك أخي جمال الدين من الجزائر الحبيبة. واتحاد سرعة القراءة لابد منه، يعني الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا خلي التلاوة كلها بسرعة واحدة، يا إما كلها سريعة، كلها وسط، كلها بطيئة، لكن لا تكون آية أسرع من آية أو أبطأ من آية. صراط حرف الصاد، صي هكذا اكسر الصاد كسرا كاملا، أنعمت عليهم كأنه يعني حصل خلل، لم أستمع إلى كلمة عليهم جيدا، فأظن أنه خلل تقني يعني، وجزاك الله خيرا. معنا اتصال من عبد القادر من الجزائر، نستمع إليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد القادر، تفضل بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ
قلوب
واجفة.
انتبه أخي عبد القادر، قلوب لا تمط الضمة، قلوب بوي لا، قلوب قلوب، تفضل.
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم عبد القادر وجزاك الله خيرا، تنبه فقط لما نبهتك، الباقي جيد ما شاء الله، وشكرا لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا أيضا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان على هذه المتابعة لهذا البرنامج، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم فيه فائدة ومنفعة، وأن يقوم به ألسنتنا في تلاوة كتابه الكريم. نلقاكم على خير حال إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.